حديثنا في هذه الليلة عن أمر عظيم. ليست نظريات، ليست مبادئ موجودة في الأذهان أو كلمات مسطرة في الكتب، هي نور تظهر على الجوارح وتظهر على الألسن ويكون منبعه القلب. ولذلك جاء ذكر الخلق في القرآن بألفاظ مختلفة. من الألفاظ التي أتى فيها ذكر الخلق التزكية. الله جل وعلا يقول: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. إذن عندنا آيات تتلى، وعندنا قرآن، وعندنا سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن عندنا أيضا التزكية التي هي تطبيق لحدود القرآن وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان أصدق وصف لنبينا صلى الله عليه وسلم عندما قالت عائشة: كان خلقه القرآن. إذا أردت أن تعرف أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم فانظر إلى القرآن. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي لفظ صالح الأخلاق. ليس عندنا رهبانية في الإسلام، ليس هناك انفصال بين الأخلاق وبين الأعمال، بل إنما جزء واحد تكون شخصية المسلم. انظر إلى منبع هذا الدين، تلك العقيدة الموجودة في النفس. عندما نتحدث عن الصدق، فإن المرء يكون صادقا أولا مع ربه تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك يكون صادقا مع الناس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج سفيان، وكان إذ ذاك على الكفر وذهب إلى هرقل، فذكر مما سأل أبا سفيان: هل جربتم عليه كذبا؟ فقالوا: لا. فماذا قال هرقل بعد ذلك؟ قال: ما كان ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. إذن منبع الصدق أولا عندما يكون المرء صادقا مع ربه، منبع الحياء عندما يكون الإنسان حييا مع ربه يستحي من ربه. وقل في سائر الأخلاق، فإن من أسس الأخلاق أنها أولا تعامل مع الله قبل أن يكون تعامل مع الناس. ولذلك تكون حقيقة الأخلاق عندما يكون المرء ماذا؟ يحقق هذا الأمر في نفسه، عندما يكون تعامله أولا صادقا مع الله جل وعلا في كل شيء، في عبادته، في صدقه، في حيائه، في استعانته بالله سبحانه وتعالى، تجد هذا القلب لله تبارك وتعالى ممتثلا قول إبراهيم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ثم بعد ذلك تنطلق الأخلاق مع الناس. الأخلاق نجدها في صلب أركان الإسلام، لذلك هي نور. لابد أن يكون هذا الخلق ظاهر على من هو متنسك العبادة. الله جل وعلا قال: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة الحقيقية تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر. الفحشاء والمنكر ماذا؟ سوء خلق مع الناس. المنكر إساءة مع الناس. الفحشاء إساءة مع الناس. المحافظ على الصلاة والذي صلى صلاة حقيقية سيكون أثر هذه الصلاة ونورها ظاهر عليه في أخلاقه. الله جل وعلا قال: واركعوا مع الراكعين. واركعوا مع الراكعين هي صلاة تجمع الناس، تؤلف بينهم، تقوي أواصرهم. هذه هي العبادة في الإسلام. خذ مثلا الصيام. الصيام لا تصوم أنت لوحدك، ولذلك عندما يبحث العلماء مسألة فقهية وهي أن الإنسان لو رأى الهلال لوحده لا يصوم، حتى ولو رآه عين اليقين لا يصوم، لأن الصوم ليس عبادة فردية، الصوم عبادة جماعية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس. لا يأتي أحد يستقل بصيام، لا، أنت مع الجماعة. انظر كيف هذه العبادة تجمع بين الناس ولا تفرق. أنت عندما تصوم لابد أن تحس بجوع وعطش، لأن هذا خلاف سنة الإنسان أن يأكل ويشرب. لكن هناك معاني كثيرة، معاني اجتماعية. عندما تصوم تحس بإخوانك الذين يجوعون. أنت الآن قد صمته ليس طوع نفسك وإنما امتثالا لأمر الله، ولكن هناك أناس تحقق فيهم الصيام اللغوي، وهو إمساك عن الطعام والشراب، لكن ليس لأجل أن هذا، لكنهم لا يجدون، ربما يموتون من الجوع. أنت عندما يعني تصوم تستشعر هذا المعنى في إخوانك الفقراء والمساكين. الزكاة لا يخفى عليكم، الزكاة هي ماذا؟ هي إحسان من الغني إلى الفقير، تحقق معاني الاجتماع بحيث أن الغني يحس بألم الفقير فيساعده، وكذلك الفقير عندما يرى أن هذا الغني لا يألو جهدا أن يرفع عنه فقره وحاجته ومسكنته تزول منه معاني الحسد والبغضاء وزوال النعمة، بل بالعكس يرى أنه كلما هو كان في نعمة سيحصل على الخير. وهذا موجود يا إخواني. الآن لو إنسان معروف أنه كريم ومحسن على الفقراء، الفقراء يتمنون خير هذا الإنسان، أن يزداد خيره، لأن كلما ازداد خيره سيزيد إنفاقه عليهم. إذن تزول عندنا معاني الحسد والبغضاء. الحج من أعظم الأمور التي تربي في نفس الحاج حسن التواصل مع إخوانه. ولذلك عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بر الحج قال: إطعام الطعام وطيب الكلام. إذن من قواعد الأخلاق في الإسلام أنه لا رهبانية فيها، ليس هناك انفصال بين الخلق وبين العمل، إنما هو شيء واحد. وذلك الله جل وعلا يقول: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إيمان في القلب، هذا الإيمان يدفع إلى العمل. هذه هي الأخلاق في الإسلام. الأخلاق في الإسلام تنبع من القرآن وتنبع من السنة، إذ هي الأصل في الأخلاق، فليست الأخلاق ترجع إلى أهوائنا وإلى أفكارنا وإلى ما نريد، فطائفة يعدون هذا الخلق حسن وطائفة يعدونه ليس بحسن. لا، هناك قواعد عامة، أن ما جاء به الشرع فهو المعروف، وما أنكره الشرع فهو المنكر، وأيضا ما تعارفه الناس مما هو من المعروف الذي لا يخالف القرآن والسنة ووصول الشريعة فهو إن الشرع مما يأمر به، حتى ولم لم يأتي في القرآن ولم يأتي في السنة، لكن جاء عرف الناس عليه، فإن هذا الشرع مما يأمر به، لأن الشرع أتى لم يأتي لقريش، إنما هي رسالة عالمية، والناس تختلف أعرافهم وأفهامهم على مر العصور، فربما يتعارف الناس على شيء ويعدونه من الأمر الحسن من عاداتهم ولا يخالف الشرع فهو حسن، ويأتي أناس آخرون يعدونه هذا قبيح، فإن من المعروف أن تعرف أن هذا معروف وأن هذا منكر عند القوم، ولذلك هناك أمور قبيحة عند الناس، وهذا ما بحثه العلماء في مخارم المروءة، بعض الأمور لا يصلح أن تكون من الناس كلهم، وبعض الأمور لا يصلح أن تكون من بعض الناس، مثلا أمير وصاحب سلطة وله الحكم ثم يأتي ويمشي ويأكل إسكريم بين الناس ويمشي، هذا ليس من المروءة أن يفعل أمثال مثل هذا، أن يفعل مثل هذا الأمر. إذن فالمعروف لا يقتصر على مجرد ما جاء في القرآن أو في السنة، بل إن مفهوم الخلق الحسن مفهوم واسع جدا يشمل ما جاء في القرآن وفي السنة وما لا يخالف القرآن والسنة مما تعرفه الناس مما هو حسن، يتعرفوا أصحاب العقول السليمة، لا يأتي أناس ويتعارفون على منكر أتى الشرع به ويقول والله هذا إحنا تعارفنا على أنه معروف، لا، بل المعروف ما وضعه الشرع من ضوابط، ومنها أن لا يخالف الشرع. الله جل وعلا قال خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، أمره أن يأمر بالعرف، ولذلك جعل العرف في كثير من الأحكام الشرعية هو ميزان للأخلاق الحسنة، كيف يتعامل الرجل مع زوجته، يتعاملها بالمعروف، الله قال وعاشرهن بالمعروف، كل ما هو معروف فإنه ماذا، فإنه مما من الخلق الحسن الذي يكون بين الزوجين. نور هذا الخلق لا يختلف بين وقت ووقت، لا يكون الصدق اليوم حسن وغدا قبيح، بل الصدق حسن في كل الأحوال، ولذلك الأخلاق في الإسلام من نورها أنها لا تختلف باختلاف الأوقات ولا تختلف باختلاف الأزمان، فالصدق معروف ولا يمكن أن يكون مذموما، والكذب مذموم ولا يمكن أن يكون معروفا، ولذلك من موازين الأخلاق في الإسلام أنها متى ما قامت على أصل صحيح فإنها لا تتغير ولا تتبدل. من أعظم قواعد الأخلاق التي بني عليها الإسلام أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، هذه أسس في الأخلاق، لا يمكن أن يظهر نور الخلق عليك إلا إذا كنت تنطلق من هذه القاعدة، أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. الله جل وعلا يقول إنما المؤمنون إخوة، ولذلك الشرع أتى بكل سبب يعزز قضية ماذا؟ قضية الأخوة، ونهى عن كل شيء يفسد هذه الأخوة، حتى ولو كان في بيع وشراء، النبي سلم نهى أن يبيع الرجل على بيع أخيه، أنت الآن جئت محل، دخلت محل وعجبك شيء، ذهبت إلى البائع قلت بكم هذا، قال لك مثلا ب50 درهم، ثم قلت يعني أعطني كذا، قال خلاص أنا أعطيك إياها ب40، خلاص جاء 40، قال خلاص اتفقنا، أراد أن يدفع، جاء واحد آخر عجبته قال أنا أدفع لك إياها فيها 50 وأخذها منك، لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا يقطع أواصر الأخوة، سينشر الحقد وينشر البغضاء، وذلك مثل قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض، نهى عن بيع، لماذا؟ لأجل أن هذا الأمر يفسد الأخوة. وذلك النبي قال: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، وفي رواية ولا يسلمه. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. الشرع من 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 نور هذا الخلق الذي جاء به الشرع أنه لم يربط هذا الأمر لإحسان الناس فقط، بل جعل الخلق نور هذا الخلق يؤجر من جهتين. الجهة الأولى ثواب الله جل وعلا على على الخلق الحسن. الأمر الثاني ثواب المحسن، ثواب المحسن. الله جل وعلا رتب على الخلق الحسن فضائل كثيرة جدا تربو على كثير الصلاة والعبادة. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم امرأة، عائشة ذكر أن الإنسان امرأة تكثر من صلاتها والصيام غير أنها تؤذي جيرانها، قال الإنسان هي في النار، كثيرة صلاة وصيام وهي في النار. وامرأة بغي من بغايا بني إسرائيل سقت كلبا، وفي لفظ رجل من بني إسرائيل رأى كلبا يأكل الثرى من العطش، قام فنزل البئر فملأ خفه ماء فأعطاه الكلب فسق الكلب، فشكر الله له فغفر له، أو فشكر الله له فغفر له، على وجهين. قيل أن على وجهين في تفسير الحديث، أن الله جل وعلا أجزل صنيعه فغفر له ذنبه، وعلى وجه آخر أن الكلب لم يجد ما يكافئ به هذا الرجل فدعا الله جل وعلا أن يغفر له. وكلا الوجهين مقرر عند أهل العلم. حتى رحمة ونور هذا الإسلام حتى تعدت إلى أن الأخلاق لا تقف عند بني الإنسان، بل إنما تكون مع الموافق، وتكون مع المعادي لك، وتكون أيضا حتى مع البهائم والحيوانات. حتى مع البهائم والحيوانات نور الخلق، نور هذا الإسلام، قد نور الخلق ونور هذا الإسلام وصل حتى إلى الجمادات وإلى الحيوانات. النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم كان في سفر، فقام بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فوجدوا طيرا فأخذوا الفراخ، أخذوا فراخ الطير، فقام الطير فحام حول الصحابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من فجع هذه بولدها ردوا إليها ولدها. ترويع الطير لا يجوز، كيف بترويع المؤمن؟ كيف بترويع المستأمن؟ إذا كان نوره وهذا الإسلام وخلقه وصل إلى الحيوانات، فكيف لا يكون نور هذا الإسلام وصل إلى المسلم وغير المسلم؟ ولذلك من قواعد الأخلاق أنها ليست أخلاق تقتصر على فرد أو على جماعة أو على طائفة، هذه الأخلاق أخلاق عالمية للكل، للبشرية ولغير البشرية، لا تقتصر على أحد من الناس. من أعظم أسس نور الخلق في الإسلام أنها ليست نفعية، ليست نفعية. والله أنا ما أصدق معك لكي تصدق معي، أنا لا أحسن إليك كأن أنت تحسن إلي، لا. لما يكون هذا الميزان موجود فاعلم أن هذا الخلق لم يرد به وجه الله سبحانه وتعالى، وإنما أريد به الانتفاع. والله إن أحسنت إلي أحسن إليك، وإذا لم تحسن إلي لا أحسن إليك. الشرع لم يقف عند هذا الحد، بل إنه نهى المعاملة بالمثل في السوء، نهى عن المثل بالمعاملة في السوء في أحوال يعني كثيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. إنسان خانك، هل معنى الخيانة أن تعامله بالمثل هو خانك أنا أخونه؟ لا، مع أنك أنت يعني هو البادئ عليك وهو الأظلم، لا أنت هو خانك أنت لا تعامله بالخيانة، هو كذب عليك أنت لا تعامله بالمثل. لماذا؟ لأن نور الإسلام هو ليس لأجل هذا الشخص، بل إنما ينطلق من مبدأ أنني أولا في أخلاقي أتعامل مع الله جل وعلا، إذا كان الله جل وعلا لا يرضى هذا الخلق فلا أعمله، سواء أنا انتفعت أو ضريت. ذلك لما تكون أخلاق نفعية يفسد المجتمع، لما أنا أصادق إنسان لأجل مصلحة شخصية، طيب إذا انتهت المصلحة خلاص انتهت العلاقة، ليس هذا نور الإسلام. بل إن نور الإسلام قائم على ماذا؟ قائم على أن الأخلاق أولا تعاملها مع الله جل وعلا، يراعى فيها المسلم أنه أولا يعامل الله جل وعلا، ثم يعامل أخاه بما يرضي الله ليس بما يرضيه. ربما هو يعني يرضيه أن تفعل منكر معه، لا، أنت لا تتعامل معه على هذا الأساس، وإنما تتعامله على ما يرضي الله جل وعلا. من الأسس التي افتقدناها أيها الأحبة في نور هذا الخلق أن تركنا المكافأة على الأخلاق. نعم الله جل وعلا يكافئ على حسن الخلق، لكن إنسان أحسن إليك، ما هو المفروض تجاهك أنت؟ أن تبادله بالمثل. من أسس نور الأخلاق في الإسلام المبادلة بالمثل في الأمر الحسن، لكن إن عجزت فماذا تقول؟ جزاك الله خيرا. أصبح بعض الناس الآن كلما أحسنت إليه قال جزاك الله خيرا، أحسنت قال جزاك الله خيرا، طيب أحسنت جزاك الله، طيب ما في معاملة بالمثل؟ هو أسدى لك معروف وساعدك في كذا وأهدى لك هدية، ما في هدية؟ ذاك من سبقات هادوا تحابوا، يعني ليهدي بعضكم بعضا، هو أهداك هدية أنت أيضا هدي هدية، ليس المقصود أن الذات الهدية، لا، لكن معنى الهدية مطلوب أنك أنت تدخل الألفة والمحبة بين أخيك. إذن أيها الأحبة، لما تكون هذه القواعد عندنا، نور هذه الأخلاق يكون كامنا في نفوسنا، ثم بعد ذلك نسعى إلى تطبيق هذا النور الذي اكتسبناه أو كان موجودا عندنا، لأن بعض الأخلاق تكون موجودة عند الإنسان نفسه، وبعض الأخلاق يحتاج الإنسان أن يعني أن يتصبر حتى يؤطر نفسه على هذا الخلق. ولذلك أيضا من مباني وأسس الأخلاق في الإسلام أن الإنسان يعزز الخلق الذي في نفسه، إن كان هذا الخلق وهبه الله سبحانه وتعالى سمت حسن، هدوء في التعامل، طيبة وكرم، بعض الناس جبلوا على هذا الشيء، ولكن بعض الخلق يحتاج إلى ممارسة، إلى مجاهدة. النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن يتصبر يصبره الله، إذن الأمر يحتاج. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل قال أوصني، قال لا تغضب، قال يا رسول أوصني، قال لا تغضب، قال يا رسول أوصني، فردد مرارا لا تغضب لا تغضب لا تغضب. يعني الأمر يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى مجاهدة، وكلما الإنسان جاهد وسعى فإن الله جل وعلا يوفقه، كما قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هذه الأخلاق معشر الأحبة يعني هي توفيق الله سبحانه وتعالى للإنسان، ولذلك الإنسان يحتاج إلى أن يدعو الله جل وعلا أن يحسن أخلاقه وأن يهذب أخلاقه. كم فينا من الأخلاق السيئة، الأخلاق الحسنة التي لم نجد لها سبيل، جاهدنا أنفسنا على أننا نحاول أن نغير فيها، ما استطعنا أن نغير، لكن اعلم أن الذي يغير هذا الخلق الذي فيك من سيء إلى حسن هو الله جل وعلا. وذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أدعية كثيرة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيها اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. فأنت محتاج إلى أن تضرع إلى ربك وتلجأ إليه أن يحسن أخلاقك وأن يهذبها، وأن تنتفع أنت من أخلاقك وأن يبارك الله جل وعلا في أخلاقك. إذن ما أحوجنا أيها الأحبة إلى هذا النور العظيم الذي أوحاه الله جل وعلا إلى نبيه، نور القرآن ونور السنة ونور نبي الرحمة في تعامله وفي أخلاقه، كيف كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس، لا نستطيع أن نطيل في هذا. فإن لو أردنا أن نتكلم عن نور النبي صلى الله عليه وسلم في خلقه وكيف طبق هذه الأخلاق لاحتجنا إلى محاضرات وإلى سويعات كثيرة، ولكن حسبنا أن نضيء إلى شيء من نور الخلق في الإسلام. صلى الله سبحانه وتعالى أن يحسن أخلاقنا كما حسن خلقنا، وأن يبارك لنا في ما نقول وفي ما نعمل، وأن تكون هذه الأخلاق مرضاة لنا وسببا من أسباب دخولنا الجنة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.